باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمية إصحاح 9. ما زلنا في صلوة طويلة لنحمية بيراجع فيها قصة عمل الله مع شعبه من وقت يعني أبونا إبراهيم وموسى النبي والخروج وعصيان الشعب المتكرر عند الشعب مع ربنا، عشان يوصل يقول له احنا اليومين دول نستاهل اللي احنا فيه يا رب، بس سامحنا وارفع غضبك عنا وهكذا. وصلنا العدد 26 يقول: وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهد عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة، فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك، وأنت من السماء سمعت وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصوهم من يد مضايقيهم. فكرة تكرار مفهوم الخلاص في تاريخ العهد القديم كلها بتشاور على ربنا يسوع له المجد المخلص، لأنه في العهد القديم الإشارات إلى المسيح بتاخد أشكال مختلفة. ممكن تبقى نبوة صريحة، يعني آية بتقول حاجة هتحصل في حياة المسيح، هل عذراء تحبل وتلد ابنا، تبقى آية. ممكن يبقى شخص بحياته بيشاور على حاجة هيعملها المسيح، زي مثلا إسحاق يقبل أن يذبح. طبعا دي إشارة، لكن هو ما اتذبحش، لكن مجرد طاعته وخضوعه للذبح إشارة إلى قبول الابن لمشيئة الأب بالفداء. ممكن تبقى كمان قصة على بعضها تشاور على فكر من أفكار العهد الجديد، زي مثلا يونان في جوف الحوت، يبقى دي بالذات بتشاور على دفن المسيح في القبر 3 أيام وقيامته. تكرار قصص المخلصين، جمع مخلص. هنا المخلصين دول مش بيعملوا اللي بعمله المسيح له المجد، لا، لكن لأن الشعب بيبقى مذلول ومضغوط عليه ومستعمر، فلما بيجي شخص يحررهم من الذل بيسموه مخلص. المخلصين دول زي سفر القضاة، شمشون، يفتاح، جدعون، وممكن صمويل النبي يعتبر، داود نفسه كان بيخلص شعبه من يد الأعداء وهكذا. كل دول بالحتة دي بالسلوك ده بيشاوروا على فكر الخلاص. لكن ربنا يسوع له المجد لما جه ما بقاش يخلصنا من يد بشر، لأن ما لناش عداوة مع بشر، بقى يخلصنا من المشكلة الأكبر، مشكلة الهلاك الأبدي، مشكلة سلطان إبليس. لكن فكرة الخلاص نفسها أن واحد يبقى تعبان قوي ويصرخ ويجي شخص من بره ينقذه، هي دي فكرة الخلاص. في المسيحية احنا مش تعبانين من بشر، ومش مشكلتنا مع إنسان مهما كان، احنا مشكلتنا مع عدو الخير، مع خطايانا، مع مصيرنا الأبدي المهدد بالهلاك بسبب شرنا. يبقى هنا ربنا يسوع له المجد أتى ليخلصنا من خطايانا، أو أتى ليفدينا عشان يشيل عننا الموت الأبدي. يقول: أنت من السماء سمعت وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصوهم من يد مضايقيهم. يبقى ربنا هو ما بيتغيرش. لما الواحد فينا بيعند ربنا بيسيبه للدنيا شوي، فالدنيا تبتدي تمرره فيفوق ويصرخ لربنا. لما يصرخ ربنا يستجيب حسب مراحمه الكثيرة ويخلصه من الضيق. إنما المشكلة مع شعب إسرائيل إن كانوا مجرد ما ربنا يخلصهم يرجعوا تاني لشرهم وفسادهم. إحنا بقى ربنا مستني مننا لما نتمتع بالخلاص ما نرجعش تاني لورا. يعني بعد ما نشوف صليب المسيح وآلامه وعمل الروح القدس فينا ونعمة العهد الجديد، ما يصحش أبدا نرد تاني لحياة الغش والكذب والفساد. ولكن لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك، فتركتهم بيد أعدائهم فتسلطوا عليهم، ثم رجعوا وصرخوا إليك وأنت من السماء سمعت وأنقذتهم حسب مراحمك الكثير أحيانا كثيرة. يعني بقت تتكرر القصة، ربنا يستجيب، يرفع الظلم، يدي حرية لشعبه، يخلص شعبه، يقوم الشعب يتدلع، يبعد عن ربنا، يقع في الخطية، ربنا يسيبهم، الخطية الناس الوحشة تدخل عليهم وتزلهم، يرجعوا يصرخوا تاني، يبعت واحد تاني، وما فيش فايدة. بقت تتكرر الحكاية، كأنهما ما بيتعلموش الدرس. احنا يا بتوع العهد الجديد، زي ما قال القديس بولس، قد انتهت إلينا أواخر الدهور، يعني احنا على آخر خلاص الأيام، مفروض نفهم الدرس، لأنه كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. هو هو ربنا، هو هو، وإحنا كمان للأسف هو نفس نوع البشر، اللي يعني أول ما يتزنق يصرخ. طب وبعد ما تتفك هتكمل مستقيم كده وماشي كويس، ولا هترجع تاني ترد للخبطة؟ طب شعب إسرائيل محرمش يتراجع لآخر حياتهم، يدوب بس يصرخوا وقت الضيق، وأول ما ربنا يرفع الضيق يرجعوا للفساد بنفس الدرجة. عشان كده ربنا يسوع بكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم كم مرة أردت، كم مرة يعني تعبتيني، حاولت معاك بكل الطرق، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، ده ياما أنبياء عدوا على شعب اليهود، وياما ناس شاوروا لهم على الغلط، وياما ربنا زنقهم عشان يتوبوا، وفي كل مرة يرجعوا تاني للشر. فيقول لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك. برضو ده يفكرنا بخطورة الراحة على الأرض. ساعات الواحد يقول يعني ربنا بيحبنا بس يعني مش مسايبنا نرتاح، فيش يومين راحة كده. لا، هو ربنا مأجل الراحة للسماء، عشان برضو ايه ما تعشمش زيادة. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، في صراحة. ولما كلمنا عن سكة السماء قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة، لأن ربنا مجرب الطبع البشري كويس. كل ما نرتاح زيادة كل ما إيه ننام في الخط ونبعد عن ربنا. عشان كده الإنسان الروحاني ما يزعلش من التعب بس يخاف من الراحة. الإنسان الروحاني لما يكون يوم تعب يقول بركة، التعب بركة. إنما لما يلاقي الدنيا سهلة ومريحة يخاف، يقول ده أنا شكلي هبعد عن ربنا، ده أنا شكلي هنام كده واتدلع، فيخاف على نفسه، فيقوم يدور يتعب، يتعب بطريقة روحية، يصلي أكتر، يخدم الناس أكتر، إنما ما يسيبش نفسه مرتاح زيادة. طبعا كل شيء باعتدال، مش لدرجة يعني الواحد يقع، لكن زي حياة ربنا يسوع له المجد على الأرض، ما هو ما كانتش حياته مريحة. إذن ربنا يسوع لما تجسد لم يختار الراحة منهجا، هو من حقه يعمل أي حاجة، إنما اختار يتولد في مزود ويتربى في قرية فقيرة ناصرة الجليل، ويعيش مرفوض من الناس، ولما بدأ خدمته بقت الناس بتتعبه جدا، وما كانش بيلحق ينام ولا يلحق يأكل، وفي الآخر انتهى بالصليب عشان يقول لنا بعد كده الراحة. جلس في يمين العظمة في الأعالي، فيش تعب بعد كده. ففكرة ان الراحة مش دايما مفيدة، خلي الواحد فاهم كده، الراحة الزيادة مضرة روحيا، الرفاهية الزيادة ياما ضيعت ناس. واحد زي مثلا الغني لقب بالغبي، ليه؟ لأنه قاعد مرتاح خالص. يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فيا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي. قال الصوت يقول له يا غبي ايه الشغل ده، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، طب مش تعمل تقوم تعمل خدمة في الناس التعبانة، مش تشوف الغلابة، مش تصلي وتصوم وتجاهد تحضر نفسك للسماء، مش حتى تشكر ربنا على العطايا اللي مديها لك. فلما نلاقي ناس مرتاحين بلاش نغير منهم، بلاش نحسد المرتاحين، ربنا يحمينا من الحسد والغيرة، إنما نقول ربنا يستر عليهم لأن هم ممكن يتسرقوا بالراحة دي. ولما نكون تعبانين أو مهمومين أو متضايقين نقول نشكرك يا رب، على الأقل أنت محوطنا في الطريق الضيق، مش عاوزنا نزوغ ومش عاوزنا نبعد. لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر، كلمة خوف، لما ارتاحوا راحوا رجعوا للشر. فتركتهم بيد أعدائهم فتسلطوا عليهم، ثم رجعوا وصرخوا إليك وأنت من السماء سمعت وأنقذتهم حسب مراحمك الكثيرة مرات كثيرة. يعني القصة دي تكررت كثير. وأشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك، يعني كل مرة بتشهدهم بتقول لهم مش احنا اتفقنا، مش انا قلت لكم تمشوا معايا امشي معاكم، هتسيبوني هسيبكم، ولو سبتوني هتتبهدلوا. يعني ربنا الحقيقة مش بيقول حاجة جديدة قوي قد ما بيشهدنا، بيقول ما احنا اتفقنا يا اولاد، ما احنا اتفقنا قبل كده، حافظوا على نفسكم وامشوا في النور واستحملوا شوية التعب واثبتوا فيا اثبت فيكم. مفيش كلمة ربنا بيقولها بتطلع غلط، لكن الواحد فينا مش جد وبيكسل وبيتدلع، يقوم ربنا يعيد عليه الاتفاقات تاني، مش بيقول له تعالى نغير، لا مش هنغير الاتفاق، نتفق نعيد الاتفاق. أكرر عليك الكلام، أشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك، أما هم فبغوا ولم يسمعوا لوصاياك وأخطأوا ضد أحكامك التي إذا عملها إنسان يحيى به. يعني رجعوا عندوا تاني وظلموا تاني وافتروا وكسروا الأحكام اللي كلنا عارفين، اللي هيمشي على كلام ربنا هيعيش بكلام ربنا، هياخد الوعد بتاع ربنا. وأعطوا كتفا معاندة، تعبير جديد، أعطوا كتفا معاندة زي واحد يحرك كتفه كده يقول مش لا مش عاوز، أو يديله ظهره. فبقى اليهود واخدين موقف من ربنا كده الكتف المعاند، أو كأن الوصية دي زي حمل، وحمل مش تقيل لأن المسيح قال نيري هين وحملي خفيف، إنما أنت تقول له لا مش هشيل. يا سيدي حب أخوك، لا ما يتحبش. طب أشكر، لا مش هشكر. طب أعمل خير، لا أنا مش هعمل حاجة. كتفا معاندة. وصلبوا رقابهم، صلبوا رقابهم يعني عاملين رقبتهم كده واقفة. طب وطي رأسك، ده ربنا له المجد، يسجد أمامه ملائكة ورؤساء ملائكة. طب قول حاضر، اخضع، اخضع لمشيئته، يعني وطي رأسك. تصليب الرقبة معناه العند الشديد والكبرياء، من الصلف ان الواحد يبقى رافض اي رأي ورافض اي مشورة ورافض حتى التأديب. ساعات ربنا يأدبنا عشان بيحبنا، تلاقي الواحد يعند بالأكتر. طب ليه تعند؟ ربنا اللي بيعمله عشان خلاصك وعشان أبديتك، مش بيأدبك عشان بيكرهك، ده بيأدبك عشان بيحبك. أي ابن لا يؤدب أبوه، أي ابن لا يؤدب أبوه، اشمعنى تأديب ربنا نرفضه؟ صلبوا رقابهم ولم يسمعوا فاحتملتهم سنين كثيرة. لسه نحامية بيصلي وبيقول له رب الحق طبعا معاك كله، وإحنا علينا كل الغلط لأنك احتملت شعبنا سنين كثيرة. والتعبير ده الحقيقة كلنا نقدر نقول له ربنا، الواحد مهما كان عايش يقف يقول له رب أنا عارف أنت استحملتني كتير، استحملتني أن أنا مهمل في صلاتي، أن أنا مقصر في عبادتي ليك، أن أنا غير أمين في وصاياك، أن أنا ما قدمتش صورة حلوة عنك، أنك قلت لي ما تهتمش وانت تهتمش وأنا عمال أهتم، أنا احتملتني. احتملتهم سنين كثيرة وأشهدت عليهم بروحك عن يد أنبيائك. هنا بقى حتة مهم، مين اللي كان يشهد عليهم؟ الأول اللي يشهد لهم الأنبياء، ولما ما يسمعوش للأنبياء زي أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، يبقى الأنبياء بيشهدوا عليهم. يعني إيه؟ ما هو اللي يشهد لك هيشهد عليك في الآخر. يعني لو أنت قلت ما أنا ما كنتش أعرف، لا استنى بقى، أنت كنت عارف، ما تقدرش تقف تقول ما كنتش أعرف. فهنا الأنبياء حامل الروح القدس في العهد القديم كانوا يشهدوا للحق ويشهدوا عليهم. يعني إيه؟ في آخر حياتهم يقولوا فعلا يا ما سمعوا ورفضوا. طيب النهاردة الشهادة بتيجي ازاي؟ داخل قلب كل واحد فينا تعمد الشهادة داخله، يقول عنده الشهادة في نفسه، صوت الحق جواك يشهد لك ويشهد عليك. يشهد لك يعني ايه؟ الروح القدس يذكركم بكل ما قلت لكم. اول ما تهمل في علاقتك مع ربنا في صوت جواك بيقول لك ليه؟ خطر. ليه تكسر الوصية؟ ليه تمشي في خصام؟ ليه ما تصليش؟ ليه تعند؟ صوت ده جواك، مش بس براك بقى من الوعظ والتعليم. النهاردة انت مش مستني احد الانبياء يخاطبك ويشهد، لا، ده انت الكلمة جواك. عشان كده الكتاب يقول عهد جديد ربنا يدهلنا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائكم، ولكني في العهد الجديد أضع روحي داخلكم، أكتب نواميسي على قلوبكم. يعني إيه؟ أصبحت الشهادة جواك، بقى الإنجيل مكتوب جوانا، بقى ربنا بيكلمنا أحيانا من جوانا، الضمير تقدس بالروح القدس. يعني اليهودي يمكن يعتذر، يعني يتحجج يعني، ويقول ما انا ما قابلتش اشعياء النبي، ما قاليش، ما حدش شاور لي على الغلط. انما احنا في العهد الجديد حسابنا اصعب. ليه؟ لان ما لناش حجه، الروح القدس الساكن داخلنا يشهد، يقول يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. فعلى طول الروح القدس واقف طول الوقت بيشاور لك كده غلط، ما تعملش كده. يقول يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة، ما بيسكتش أبدا جوانا الروح القدس. فربنا يحمينا لو ما سمعناش لصوت الروح القدس فينا يشهد علينا في الآخر. يشهد علينا يعني لو الواحد وقف قدام العدل الإلهي في الآخر ويقول أصل وفصل، يقول له لا استنى بقى، ده احنا ملازمينك طول العمر، ويا ما قلنا ويا ما شاورنا ويا ما نخسنا القلب ويا ما بكتنا، وبعدين بأي حجة هتقف؟ عشان كده حتى في الصلاة نقول ليس لنا حجة، ملناش حجة ولا معذرة، ملناش. هنقول ايه؟ يقول هنا احتملتهم سنين كثيرة وأشهدت عليهم بروحك عن يد أنبيائك فلم يصغوا، فدفعتهم ليد شعوب الأراضي. ولكن لأجل مراحمك الكثيرة، لو انتم مركزين معايا ثلاث أربع آيات في كل آية يرجع يقول ايه؟ لأجل مراحمك الكثيرة. يعني كأنه بيتأمل في الصلاة في رحمة ربنا، يقول له أي واحد تاني يا رب كان زهق من بدري، ما كانش استحمل ده كله، كان قال خدوا بدل الفرصة 5 و10، ما يستهلوش. إنما ربنا يرجع برحمته الكثيرة ويحتمل شعبه، أول ما يصرخوا يحن عليهم تاني. لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنيهم ولم تتركهم، لأنك إله حنان ورحيم. عشان كده في نص آخر يقول أنه من مراحم الرب أننا لم نفنى. آية جميلة تقول من مراحم الرب أننا لم نفنى. يعني لولا رحمة ربنا الواسعة جدا ما كانش الواحد فينا يبقى عايش للنهاردة، كانت تنتهي فرصته ويهلك، لأنه إحنا خدنا فرص كتيرة وما استفدناش منها، وما زالت رحمة ربنا مغطيانا ومديانا فرصة جديدة بالعمر اللي احنا عايشين. فمن مراحمه أننا لم نفن. في مراسي يقول كده، مراسي أرمية، مراحمه جديدة كل صباح. يعني كأنه كل يوم الصبح صفحة جديدة لرحمة ربنا، وكأنه ينسى كل اللي عملته قبل كده. يا طب ده أنا عامل كتير وملخبط كتير وعاندت كتير وافتريت، معلش. مراحمه جديدة كل صباح، فرصة جديدة من غير ما نبص في اللي فات. والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار، يبقى كل الجزء اللي فات نحمي عمال يراجع عمل الله مع شعبه ويشكره على طول أناته، ويذكر رحمته على أجداده، ويذكر إن هم كشعب شعب عنيد وعاصي وصلب الرقبة. يقول والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة. أفكركم تاني، صلوات الآباء والأنبياء والقديسين تتسم دائما بوصف الله في الصلاة. وصف الله في الصلاة ده مش نوع من البلاغة والأدب، لا، ده لأن الروح القدس يخلينا وإحنا بنصلي نذكر إلهنا في صفاته، لأن على أساس صفاته هنكلمه، ولأن الروح القدس بيكشف لينا أسرار الله. يقول من يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، هكذا أمور الله لا يعرفها إلا روح الله، وإحنا خدنا روح الله. فلما نحمي يقول الإله العظيم الجبار المخوف، دي مش مجرد بلاغ، ده عاوز يقول له رب إحنا غلطنا في حقك وإنت إله كبير عظيم، فغلطتنا كبيرة قوي، وإنت إله جبار مهما كان حالنا ملخبط إنت قادر تغير كل حاجة وتبدل كل الموازين لأنك إله جبار. إنت إله مخوف، إحنا أهملنا خوفك، الملائكة وهم أقوى مننا وأطهر مننا بيترعبوا بيخافوا منك، إنما إحنا للأسف مش مقدرين خوفك. الآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، تعبير جميل دي بنقولها في الاسم لو تاخدوا بالكم في القداس بتتكرر، حافظ العهد يعني مش ممكن ربنا يأثر، احنا اللي بنأثر، بدل الحاجة لازم هيعملها، انما المشكلة فينا احنا اللي ياما بنقول وما بنعملش، فاحنا كاسري العهد وهو حافظ العهد، هو دائما حافظ العهد، لما يقول وعد لازم يلتزم به، لما بيقول بحضر لكم السماء يبقى بيحضر السماء، لما يقول لو تبت هسامحكم لازم هيسامح. والرحمة يعني هذا العهد مبني على رحمة، حافظ العهد والرحمة يعني تظل رحيما ما بتتغيرش في طبعك، محتفظ برحمتك إلى الأبد مهما كانت ضعفاتنا وخطايانا وعندنا. الآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن. يعني إيه؟ هنا بقى جه معاد التذلل في الصلاة. كل اللي فات ما كانش فيه طلب، لو خدتوا بالكم كل الجزء اللي فات احنا وصلنا لعدد 32، كل الصلوة الطويلة دي كلها تأمل في مراحم الله وعمل الله وقصة تاريخ شعب الله مع ربنا وطول بال ربنا على شعبه. وبعدين هيبتدي يطلب أخيرا، يقول له رب بلاش تصغر مشاكلنا أو مشقتنا قدامك، يعني حقيقي يا رب تعبنا بجد، احنا في مشقات، الموضوع بالنسبة لنا صعب علينا، فهنا ما تصغرش قدامك مشقتنا، يعني تحنن علينا، احنا تعبنا، احنا تعبانين بجد. ليه بيقول كده؟ السبي كان مازال موجود، صحيح في أفواج رجعت من السبي، بس مازال في الوقت ده كل اليهود وكل العالم تحت حكم الفرس، فهم زي المستعمرين، وده كله حصل بسبب خيانة اليهود لإلههم فتزلوا، والأهليهم لسه عايشين في بلاد فارس وبلاد بابل ومتنطورين في كل العالم، فهم حاسين أن لسه ربنا زعلان بيأدبهم، فبيقول له ما تصغرش قدام عينيك المشقات اللي انت سمحت بيها لأنها فعلا شديدة، التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم. أفكركم تاريخيا الحكاية مشت إزاي. لما داود الملك جلس على كرسي مملكة إسرائيل جمع كل الأسباط وعمل مملكة قوية وسلمها لابن سليمان اللي بقت أقوى مملكة في العالم وقت سليمان. بعد سليمان وبعد بناء الهيكل انقسمت المملكة وابتدت تفسد، تفسد يعني الوثنية تدخل فيه، سابوا الهيكل وأهملوه وابتدوا يعبدوا أوثان، 10 أسباط بعدوا عن الهيكل في الشمال في إسرائيل، وصبت يهوذا في بقية كده الروح، لكن الغالبية العظمى زاغت. ربنا ابتدى يبعت هوشع وأشعية ينذرهم، لو استمريتوا على كده زي ما اتفقت معاكم هبعد عنكم، هسيبكم للشعوب، ما سمعوش. جم الأشوريين في القرن الثامن دكوا البلاد دي كلها وحرقوا ودمروا وخدوا سبايا فبداية التأديب الشديد كان ملوك أشور. ما تفتكروا نبوخذ نصر قبل نبوخذ نصر كان حاريب والجيش بتاعه دول هدوا بلاد إسرائيل، لكن ما قدروش على الهيكل وبلاد يهوذا بسبب أن كان في أشعياء وحزقية الملك ناس بيصلوا. إنما للأسف بالرغم من كده الناس ما تأثرتش وتابت كملت عند، فجاء فوق بعد كده ملوك بابل زودوا التأديب، ودول بقى سحبوا دانيال وسحبوا حزقيال كل دول سبايا. استمر زوغان شعب إسرائيل قوم الفرس. إذا بدأنا بأشور وبعدين بابل وبعدين الفرس. في الوقت الفرس كان نحمية راجع يعمر، لكن ما زالوا تحت التأديب. بعد الفرس جه الإسكندر الأكبر اليونانيين ودخلوا برضه عملوا ده كل، وفي الآخر الرومان. طول الأيام دي كان اليهود عبيد مستعبدين، عشان كده لما قالوا للمسيح إحنا أولاد إبراهيم لم يستعبدنا أحد قط كانوا كذابين، لأن دول ما طلعوش من العبودية، دول ما شافوش غير عبودية، يعني أشور وبابل والفرس واليونان والرومان. في الوقت اللي بيقولوا لم يستعبدنا أحد كانوا الرومان مستعمرين، فهم بطبعهم يكذبوا. فهنا بيقول له يا رب ما تصغرش المشقات، يعني تعبنا تعبنا احنا صحيح نستاهل التأديب بس تعبنا، ملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبياءنا من أيام ملوك أشور وإحنا عمالين نتأدب، وأنت بار في كل ما أتى علينا. مش معنى أن بنقول لك يا رب تعبنا أن احنا ما نستاهلش، لا نستاهل. أنت بار في كل ما أتى علينا، يعني احنا مش بنقول لك انت غلطت في احكامك ولا زودتها مثلا في العقاب، لا لا ما نستجراش نقول كده. برضو خلي بالكم من التواضع لنحمية وهو بيصلي، هو مش بيقول له يا رب كفاية بقى، لا ما يقدرش يقول له كده، لا كفاية دي كأنه واحد رافض التأديب يقول له لا انت رب معك حق في اللي بتعمله فينا، احنا نستاهل بس تعبنا. في فرق بين واحد بيعترض بشدة ما يبقاش عنده تواضع، وبين واحد بالتضاع يقول له أنت يا رب بار، أنت ما بتغلطش في أحكامك لكن إحنا تعبنا. أنت بار في كل ما أتى علينا لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا. أنت عملت الصح وإحنا غلطنا، فما نقدرش نتحجج ولا نقول أن إحنا يعني مظلومين ولا حاجة. وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأبائنا لم يعملوا شريعتك، يعني عاوز يقول له ما فيناش حد كويس، كلنا وأهالينا وأجدادنا كلنا غلطنا. ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدتها عليهم، وهم لم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير. يعني إحنا حتى ما قدرناش المملكة اللي اديتها لنا والخير اللي عملته فينا، لأن هم كانوا مستعبدين في مصر قبل موسى وعاشوا في الصحراء غلابة في سينا 40 سنة، وبعدين سكنوا في كنعان وشافوا العز كله، لكن هم في القبل قبل كده شوية عبيد فقر، فقالوا له احنا معني خدنا العز والخير منك وما قدرناش. الذين أعطيتهم وفي الأرض الواسعة السمينة التي جعلتها أمامهم ولم يرجعوا عن أعمالهم الردية، ها نحن اليوم عبيد والأرض التي أعطيت لآبائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها. يعني أرض كنعان دي يا رب اللي احنا مفروض الأرض خير لينا وهديتك لينا كشعبك، احنا بقينا مستعبدين فيها ما بقتش بتاعتنا في الوقت ده، قلنا الأرض دي مستعمرة من بابل وبعدين فارس، فها نحن اليوم عبيد. روحيا الكلام ده يجي علينا ازاي؟ لما الواحد يقول له رب انت فادتني، اشتريتني بدمك، دفعت الثمن غالي، حطيت اسمك عليا، دعيتني اكون ابنك، انما انا مكسوف منك لاني رجعت للشر برجلي ورجعت بقيت عبد للخطيه. بعد كل اللي عملته معايا ده انا لسه عبد، انت اديتني حريه واديتني يعني كرامه ان انا بقى ابنك، والمفروض كنت بقى قديس بعد اللي عملته معايا، انما ها نحن عبيد. عبيد ليه؟ لسه بنجري ورا الفلوس وبنجري ورا الكرامه وبنخاف وبنقلق ومش عارفين نحب بعض، عبيد. لان ربنا يسوع لما اتكلم عن فكر العبوديه حط له المعنى الروحي بتاعه، لما قال ايه؟ كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. يبقى العبودية دي مش عبودية الشعب ولا الملك، لا، العبودية الداخلية معناها عبودية للشر. يعني واحد من جواه زلا فكرة أو شهوة أو رغبة متحكمة فيه فيبقى عبد. فربنا يسوع له المجد يقول إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرارا. ولما بدأ أول وعظة قالها المسيح له كل المجد في إنجيل لوقا إصحاح 4، وقف أرى من أشعية وكلم عن نفسه، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادر المأسورين بالعتق. يعني أنا جاي أفك أسر الناس، أنا جاي أحرر الناس. طبعا هم بعضهم بقى افتكرها بشكل سياسي، يبقى المسيح هيعمل ثورة ويشيل الرومانيين، ومش قادرين يفهموا الفكر الروحي اللي بيتكلم فيه. ها نحن اليوم عبيد، والأرض التي أعطيت لآبائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها، وغلتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا. برضو لألا يكون كلامه نوع يعني من العتاب لربنا، يرجع كل شيء يقول بسبب خطايانا، احنا السبب. يعني انت بار يا رب في احكامك، انت صح في اللي عملته، بسبب خطايانا احنا في الحالة دي. وهم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم، ونحن في كرب عظيم. نحن في كرب عظيم. برضو واحد يستغرب، لو انتوا فاكرين نحمية من 1-9، ده نحمية عمل في كم سنة اللي ما تعملش في مئات السنين؟ رجع الناس وعمل نهضة روحية وبنى سور الهيكل ورجع طقس العبادة والأعياد ورجع الشريعة، بقى يشرح للناس الشريعة ويوعظهم ورتب كده نظام الشعب، عمل إنجازات كتير قوي. ومع هذا ما زال يئن، ما زال يصلي بروح التوبة. الفكرة دي مهمة ليه؟ التوبة فكر ياخد العمر كله. كلما تبت كلما احتجت للتوبة أكتر. طب ليه؟ ما هو التوبة معناها أن أنت مشيت خطوات حلوة، كل ما تمشي خطوات حلوة تلاقي الطريق لسه طويل، كل ما تقرب من ربنا تلاقي نور ربنا وجمال ربنا بيدعوك إلى المزيد. عشان كده ما عندناش أبدا في الفكر الأرثوذكسي واحد يقول أنا توبت. توبت يعني إيه؟ توبت دي لما تدخل السماء تبقى اسمك توبت وخلصت، إنما طول ما أنت عايش بتتوب. بتتوب ليه؟ لأنه إن كنت تركت خطايا كبيرة، طب ما في خطايا تبدو صغيرة وهي كبيرة، يعني مخك خلاص ما بيجيش فيه ولا فكرة وحشة، يعني لسانك ولا كلمة وحشة، يعني عينيك بسيطة زي الأطفال ما بتشوفش أي نظرة وحشة، يعني قلبك بيحب الناس كلها مهما عملوا فيك، يعني خلاص بتصلي كل حين. طب لما تعمل الحاجات دي قول توبت، يبقى لسه ما توبتش. من هنا ربنا يسوع له المجد قال شعار مهم، قال إن لم تتوبوا فجميعكم أيا كان المستوى كذلك تهلكون. إذن التوبة ليست عمل الخطاة ولكنها عمل القديسين. التوبة هي طبيعي عمل الخطاة، الخاطي بيتوب، طب والقديس بيتوب برضه. بيتوب ليه؟ لأن كل ما يقرب من ربنا يسوع يخجل من نفسه ويشعر انه محتاج المزيد. ازاي واحد زي نحمية بعد كل الانجازات دي بيبكي وبيقول له يا رب سامحنا؟ طب انت عاوز ايه تاني؟ انت وصلت لحاجة ما حدش وصل لها؟ قال لا لسه، عاوز كل الناس ترجع، وعاوز كل حاجة تتصلح، وعاوز نرجع لايام العز بتاعت موسى بالظبط. هو ده ممكن؟ اه ممكن طبعا. زي واحد لا يقبل الا انه يتنقى تماما، والروح القدس اللي جوانا لا يهدأ إلا بالقداسة، يعني هيفضل ورانا لغاية ما ننضف خالص، ومن هنا على طول شغال علينا ينخسنا ويبكتنا عشان نتوب. فإذا الروح القدس ده نار جوانا، والنار دي ما تطفيش أبدا، بالعكس كل ما تصلي الحكاية تسخن أكتر وتدعوك لمزيد من العمق والروحانية. فهنا بيقول له هم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتهم ونحن في كرب عظيم. من أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه. نحامي ده منظم قوي، وزي ما شفناه في الإصحاحات اللي فاتت مدير شاطر وقائد روحاني عظيم مدبر، كل حاجة بالورقة والقلم، كل حاجة بنظام، كل حاجة باتفاق، كل حاجة موثقة، كل حاجة لها خطة، مفيش حاجة عشوائي. فبعد ما صلى الصلوة الطويلة دي والشعب كله سمعه، قال يا رب هنكتب دلوقتي اتفاق جديد. كلم ربنا كده، هنكتب ميثاق نتعهد أمامك بكل اللي طلبته مننا زمان وما كناش بنعمله، هنمضي عليه ونقول هنعمله كلمة كلمة. شوفوا حماس هذا الرجل، زي واحد كده يعني يقدم توبة ويصلي ويجي ليلة راس السنة يكتب كده، يقول له يا رب أوعدك السنة دي أنا هعمل 1 2 3، وأحط الورقة دي قصادي طول السنة وطالب نفسي بيها وأقول لك ده عهدي معاك السنة دي. طب وماله، حاجة تفرح ربنا أن الواحد يبقى كده بيتعهد أمام الله، زي في المزمور يقول تعهدات فمي باركها يا رب. لما تعهد قدامك بحاجة بارك أنت رب الكلمتين دول وخلينا نعملهم برضو. نقطع ميثاقا ونكتبه ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون. يبقى نيابة عن الشعب هنجيب رؤساء الشعب بيختموا كلهم عشان يقولوا ايه موافقين على الكلام ده وهنلتزم به. شوفوا هنا دي توبة جماعية. هذا الرجل العظيم مش بيتوب بس بنفسه، هو لأنه قائد شعبي هو يقدم توبة نيابة عن شعبه وبيحرك كل الشعب للتوبة. فيبقى كل واحد كان قلبه بارد كده يسخن ويقول لا أنا هشترك، أنا همضي، أنا هتوب معاهم، أنا فعلا اللي بيقولوا نحامية مظبوط معاه حق، إحنا سبب المشاكل اللي إحنا فيها. والذين ختموا صاحب 10 ابتدى يحط لنا أسماء قيادات الشعب، مش وقت نقراها برضو كأسماء، لكن ابتدى يكتب بالنص اسم واحد واحد من قيادات الشعب رؤسائهم واللاويون اللي هم كبار الكهنة وقيادات الشعب الروحية، وكل ده ابتدى يختم. فبيقول الذين ختموا، ابتدى يقول بقى أسماء كثيرة لغاية ما وصلنا العدد 28. إيه قيمة تسجيل الأسماء اللي ختموا؟ هي إشارة من الكتاب لدقة العمل. وتسجيل الأسماء وعدد الأسماء ده موجود في أسفار كتيرة. في ناس بتقلق لما نقول إيه نعرف كل واحد عليه إيه، نوزع الأدوار. في ناس تقول خلوها بالبركة، وهي البركة ضد النظام في إيه؟ لا، نوزع الأدوار ده شغل يتفق مع البركة. نكتب الأسماء وماله، ده شغل يمشي مع البركة. بالعكس، قلة النظام وقلة التدبير هي اللي تطرد البركة. وباقي الشعب والكهنة واللاويين 10 28، باقي الشعب والكهنة واللاويين والبوابين والمغنيين والنثينيين، دول فئات اللاويين رجال الدين يعني بأنواعهم وتخصصاتهم. وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله ونساءهم وبنيهم وبناتهم، كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله. عارفين لما النار تمسك في حاجة وبعدين إيه تبتدي تجري لوحدها؟ هو بالضبط كده، زي واحد يكون ماسك شمعة والتاني ينور منه والتالت منه ومنه ومنه، وتلاقي الحكاية إيه ابتدت تجري لوحدها. ده اللي حصل. نحامية صلى بحرارة، كل القيادات اللي حواليه سخنوا معاه وتابوا معاه، كل واحد رجع أثر في بيته وعيلته وناسه، وابتدى كل الشعب يغير غيرة مقدسة. كل الناس بقت متحفزة، مش هنرجع للغلط تاني وهنرجع لربنا ونثبت ان احنا شعب مقدس ونعيش بالاحكام والفرائض اللي ربنا قالها زمان لموسى، ومهما كلفنا الامر هنلتزم بوصاياه. فهنا بيقول كل الذين انفصلوا من شعوب الاراضي، كانت اول حركة توبة او تعبير عن صدقهم مع ربنا ان يقطعوا علاقتهم بالامم، لانه دايما التدهور الروحي يبدأ باندماج مع ناس او مع جو غير روحي. أول ما الواحد يختلط زيادة بناس ما يعرفوش ربنا يبتدي مخه يتلخبط ولسانه يتعوج وأفكاره تبوظ. وأول حركة توبة جادة أن الواحد يسحب نفسه من الجو ده، ينفصل عن شعوب الأراضي. في العهد الجديد مش مقصود بها نخرج برا الدنيا زي ما قال القديس بولس، وإلا يلزمنا أن نخرج من العالم، لأن احنا لينا رسالة ننور العالم. لكن يقول أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن، ما ينفعش. فهنا مجرد الابتعاد شوية يخلي الواحد يحب الناس لكن يبعد عنهم، يبعد شوية عشان ما يتأثرش بأفكارهم الغلط. انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله. تعبير انفصل من إلى تعبير مهم، كأن ربنا بيقول لك سيب ده وقرب مني أنا. انفصل عن الخطية إلى الحياة الروحية، بعد عن السياسة زيادة وانشغل بالتوبة أكتر. كويس، بطل يتكلم في الفلوس وبقى يتكلم في الإنجيل. كويس، بعد عن الملذات والشهوات الجسدية وركز في الصلوات والتوبة. هذا الكلام. انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله. فأنت بتسحب نفسك من إلى، زي زمان ربنا له كل المجد بعت الملائكة ينقذوا لوط، فالملاك قال للوط كلمة جميلة قوي، قال له اهرب من كل تلك الدائرة، اهرب إلى الجبل. اهرب من واهرب إيه؟ إلى. اهرب من الخطية والجو الفاسد، واهرب إلى، خلي اتجاهك إيجابي، تقرب من الكنيسة ومن ربنا. لأنك تهرب من الشر بس وبعدين هتفضل في الهوى، هتعمل إيه طيب؟ هترجع تاني تلخبط. لكن انفصل عن الخطية وانفصل في اتجاه أنك تقرب من شريعة الله. كل أصحاب المعرفة والفهم، يعني كل اللي ابتدى يقرأ ويذاكر كلام ربنا جالهم بقى إيه؟ الغيرة الروحية دي. لصقوا بإخواتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائده، وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا. طبعا الكلام ده ساري لغاية النهاردة وموثق بتعبير القديس بولس في العهد الجديد، أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن. وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضايع وكل طعام يوم السبت للبيع، كان عندهم بقى تحديات. هم لما اختلطوا بالشعوب قدموا تنازلات كتيرة. من التنازلات اللي عملوها ايه؟ البيع والشراء يوم السبت. ما هو التجار الوثنيين دول عاوزين يبيعوا، فييجوا يوم السبت. كان زمان اليهود يقفلوا بلادهم، يقعدوا في بيوتهم ويصلوا، ممنوع حد يبيع ويشتري يوم السبت. إنما لأن ما فيش تعليم وما فيش توبة وما فيش تقوى، فتحوا واشتغلوا يوم السبت. قال لهم من هنا ورايح فيش حاجة اسمها السبت يتكسر تاني، وهنوقف التجار دول بر، ومش هنفتح الباب، ومش هنبيع ونشتري مهما حصل. طب ما فيها خسارة مادية، مش مهم، احنا عاوزين ربنا. يبقى هنا واضح بقى قرارات توبة بنسميها. التوبة ما تكملش غير بقرارات، السماء ما تفرحش غير بقرارات، المشاعر ما تكفيش. في واحد يتضايق من نفسه، وصدقوني ساعات الصلوات مش كفاية، لازم مع المشاعر بتاعت التوبة وتنهدات وصلوات التوبة يبقى فيه كمان قرارات توبة. قرار يعني ايه؟ مش هعمل كده تاني، مش هرجع للسكة دي تاني. تصوروا الابن الضال قاعد مشاعره اتحركت وقال ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ ايه اللي جبرني على عيشة وسط الخنازير؟ طب ده انا كنت في عز وسبته. كويس، مشاعر كويس، لكن دي مش توبة لسه. وبعدين صلى في سره او قال هروح لابويا كده واقول له سامحني، خليني حتى عبد، هتعتبر صلاة. وبعدين مش كفاية، كان لازم يعمل ايه؟ قام ورجع او ذهب الى ابيه. القرار بتاع التوبة هو اللي خلى التوبة توبة بجد. وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فركض وتحنن وقع عليه. وهكذا يبقى التوبة لازم تحتاج قرارات. حلو أن الواحد ينفعل أو يصلي يقول له يا رب سامحني، بس لازم كمان في غلط تقدر تاخد في موقف، لازم تاخد الموقف. لو ما خدتش الموقف مع الخطية يبقى أنت ما توبتش. فأحد القرارات اللي خدها نحمية وشعبه أنه مش هنكسر السبت تاني مهما كلفنا. شعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس. والأعياد يسري عليها نفس الكلام، السبوت والأعياد. وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين حسب الشريعة. اللي ذاكر بقى شريعة موسى يلاقي أن في السنة السابعة ما فيش حاجة اسمها دين، أي دين يبطل، كل الناس ترجع تاني للحقوق لأنها سنة كده أعياد وسنة حرية. كل ده ما كانوش بيعملوه لأنه طمعين بقى، بيفكروا زي الناس ما بتفكر. لما بيرجعوا بالتوبة بيقولوا اللي ربنا قاله يمشي، مش مهم الفلوس، مش مهم الخسارة. وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا. برضو دي كلام في الشريعة، وكل ده أهمل قبل كده. زي واحد يفضل سنين ما بيدفعش العشور وبعدين لما يتوب يقول له يا رب ده أنا مديون لك بكتير، حقك عليه، هرجع سدد وادفع كل اللي كان عليه، ده أقل حق ليك، ده أنت مدين العمر والصحة وكل حاجة. فهنا ابتدوا يرجعوا تاني يدفعوا ثلث شاقل سنويا لخدمة الهيكل. ولخبز الوجوه والتقدمة الدائمة، ما هو الفلوس اللي داخلة دي بتاعت الهيكل ليها استخدامات كتيرة قوي، في مصاريف يومية في الهيكل. والمحرقة الدائمة والسبوت والأهلة، الأهلة جمع هلال اللي هي المواسم، والأقداس وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إله. عشان كده كان في حاجة اسمها خزانة الهيكل والناس بتحط فيها المطلوب منها. ودي الخزنة اللي كان المسيح واقف بيبص عليها لما دخلت الست الغلبانة صاحبة الفلسين لو تفتكروا، ولما رمت الفلسين علق المسيح وقال دي دفعت أكتر من كل الناس لأنها أعطت كل ما عندها، أعطت من أعوازها. فإذا كان في لسه في وقت المسيح حكاية خزنة الهيكل. وألقينا قرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللاويين والشعب لإدخاله إلى بيت إلهنا. في نظام القرعة على الحطب، يعني الذبايح لها نظم وكل سبط عليه الدور. فاكرين مثلا وقت زكريا لما دخل يبخر يقول لك كانت عليه النوبة أو النبطسية. فهنا رجع نظام توزيع الخدمات ودورات الكهنة والشمامسة والسهر طول الليل ومين اللي هينور ومين اللي هيبخر، كل ده رجعه تاني نحم لإدخاله إلى بيت إلهنا حسب بيوت أبائنا في أوقات معينة سنة فسنة لأجل إحراقه على مذبح الرب. إيه؟ كانوا يجيبوا كمية حطب ضخمة عشان البخور الدائم، لأن في حاجة اسمها المحرقة الدائمة، كأن المذبح ما يفضاش، لازم يبقى عليه ذبيحة طول الوقت. كل ده إشارة لذبيحة المسيح كما هو مكتوب في الشريعة. كأن بقى نحمية ماسك الشريعة كده وزي المهندس اللي عنده الرسم بيعمله بالظبط، فبقى ماسك مع الناس كده كلمة كلمة لازم تتعمل. وهو ده المطلوب مننا في العهد الجديد، مفيش حاجة تفرح ربنا قد لما يلاقي الواحد فينا ماسك كلامه وبيخطط كده ويقول لنا ده لسه ما تعملش، ده لازم يتعمل، وياخد موقف كده من حياته يقول له أنت قلت كده يا رب أنا هروح أعمل كده على طول دلوقتي. دي تفرح ربنا لأن هي دي التوبة. السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ولإدخال باكورات أرضنا وباكورات ثمر كل شجرة سنة في سنة إلى بيت الرب. في نظام الباكورة، يعني أول أطفة لازم تيجي الهيكل، ده برضو أحد طقوس أو شرائع اليهود. كل ده ما كانش بتعمل، كله عاوز فلوس وكله بيفكر في نفسه وأهمله بيت ربنا. قالوا لا، وده اللي لسه مستمر عندنا بمعنى البكور. لما ربنا يدي لك شغلة جديدة أول مرتب كده أو أول مكسب حطه في ربنا، لأن ربنا هو ادى كل حاجة عشان يزيد ويبارك أكتر وأكتر. وأبكار بنينا وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة. إن كان الجزء اللي فات كل شوية يقول حسب مراحمك الكثيرة، الجزء ده لو ركزته تلاقوا بيعيد ويزيد في قلة إيه كما هو مكتوب في الشريعة. ما هو لما تشوفوا التعبيرات اللي بتتكرر تعرفوا التركيز على إيه. هو مركز في أول صلاة ورحمتك يا رب، رحمتك يا رب، رحمتك، والنص الثاني نوعدك يا رب زي اللي انت قلته كما هو مكتوب. فيبقى هنا ايه، التوبة بتكمل بعمل النعمة والرحمة وبالجهاد الإنساني وبالالتزام والوصية والخضوع لربنا. كما هو مكتوب في الشريعة وأبكار بقرنا وغنمنا لإحضارها إلى بيت إلهنا إلى الكهنة الخادمين في بيت إلهنا، وأن نأتي بأوائل عجيننا ورفائعنا وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت إلهنا، وبعشر أرضنا. نظام العشور ليه؟ الحصاد الكبير غير البكورة الأولاني في آخر موسم الحصاد، عشر إيراد الأرض يروح للهيكل، لأن عندنا سبط اسمه سبط لاوي ملوش في الأرض نصيب، يقول نصيبي هو الرب. فعشان ما توزعش عليهم أراضي، طب مش هيأكلوا، تقوم الحداشر سبط يجيبوا عشورهم، فيبقى السبط ده إيه، هو نفسه بيأكل زي غيره، والسبط الأخراني لاوي ده يعشر برضه من العشور اللي جاياله كلها عشان يصرف على خدمة الهيكل. فيبقى ربنا عامل نظام محكم مخلي كل الناس تشيل بعض وكل الناس تعطي، لأن العطاء مفيد، مغبوط هو العطاء، محدش حتى الكهنة ياخد بس، لازم ياخد ويعشر. فيبقى الكل ملتزم أمام الله بأنه بيطلع من عنده تشكر الله وتقدير العمل. وبعشر أرضنا إلى اللاويين، واللاويون هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا. ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون، يعني يبقى في رقابة، الحصاد اللي جه ده العشر بتاعه قد إيه ومين دفع ومين ما دفعش. ويصعد اللاويون عشر الأعشار، فهمتوها دي؟ عشر الأعشار يعني إيه؟ هم يتجمعوا عندهم أعشار الأسباط، وهم ياخدوا من ده كله ويطلعوا العشر كمان، يبقى إيه، هم كمان عشروا إلى بيت إلهنا إلى المخادع إلى بيت الخزين. كل ده مكتوب في الشريعة بالتفصيل، بقى نحمية بيرجعوا وبيرجعوا للشعب وبيلزم الشعب. لو تلاحظوا نحمية كان بيعمل أكتر من كده، من أول السفر نلاقي أنه كان بيصرف من جيبه، لأنه كان بمثابة وزير وكان عنده خير كتير، فهو اللي كان يعمر وما كانش يفكر أبدا في مصلحته، وبالتالي تطبيق الكلام ده بالنسبة له كان سهل. لما يكون الواحد مش متعلق بالمادة يبقى أي حاجة في طلبات ربنا تخص الماديات أسهل حاجة عنده، ما كانش عنده مشكلة نحمية أن يدي كل فلوسه لربنا. فكان قدوة جميلة قدام الشعب، كل الشعب التزم ليه، شايفين قائدهم نحمية عمل أكتر من كده، الموضوع أكتر من العشور بالنسبة له بكتير. فكأنه بروح العهد الجديد أحب العطاء بلا حدود، ومع الحب الشديد ده خلى كل الناس على الأقل تختشي، يعني وتقول طب أقل ما فيها العشور. لأن بني إسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع، وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبوابون والمغنون، يعني في ناس كتيرة قوي بتاكل من الهيكل أو مسؤولية الهيكل كبيرة وله خدامه، والفاعل مستحق أجرته. فإذا التزام كل الشعب ده اللي هيقيم نظام الهيكل بشكل، في آلاف مؤلفة بيخدموا ما بين مغنيين يعني مرتلين يعني، وما بين زي الشمامسة والكهنة والخدام والحراس الأبواب. والكلمة الأخيرة يقول ولا نترك بيت إلهنا. يبقى كل ده وعد منا حمية قدام ربنا، وميثاق اتكتب وختموا عليه كل رؤساء الشعب وقالوا ولا نترك بيت إلهنا، يعني ما نسيبش بيت ربنا أبدا تاني. لا نترك بيت إلهنا ليها معنيين. المعنى الأولاني اوعى تسيب بيت ربنا، لأن بيت ربنا اللي يعلمك التوبة، بيت ربنا اللي يفوقك ويرجعك لربنا. بيت ربنا زي فلك نوح تفضل فيه تعدي من الطوفان. بيت ربنا هو اللي اتولدت فيه وهو اللي هتخرج منه. ربنا يديك العمر. اتولدت ولادة جديدة نزلت من السماء من المعمودية بتاعت بيت ربنا، وبيت ربنا اللي ياخدك كده ويسلمك لربنا على باب الفردوس. فانت لا تترك بيت ربنا ابدا. كمان لا تترك بيت ربنا بمعناها الاخر، ما تسيبش بيت ربنا محتاج. ما يصحش يبقى بيت ربنا محتاج وانت بتفكر في حالك. ربنا اللي عامل كل ما تحتاجه، سايبك تدي انت فرصة، مديك فرصة تدي لربنا. هو ربنا مش محتاج حد، بس ده فتح لنا الباب نخدمه، فمش اقل من ان احنا نفرح بالفرصة دي. ولا نترك بيت الهنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة، خلينا نقول ولا نترك بيت إلهنا، نقولها مع بعض. ولا نترك بيت إلهنا، كمان مرة، ولا نترك بيت إلهنا. تفضلوا نصلي.